بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان آخر ما قرأناه ما يتعلق ببيان سورة الماعون، والذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى في الماعون هو قول قتادة الذي شمل الأقوال كلها، وهو ما ذكرناه في الدرس السابق. قال قتادة قول عكرمة قال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة، وكل الأقوال التي ذكرها السلف في هذا هي من باب ضرب المثال، فإن أصل الماعون هو ترك المعاونة بمال أو منفعة، هذا ذكره ابن كثير رحمه الله. وهو تفسير مقارب، فإنه جعل الماعون من العون والمعاونة، فعلى هذا مقتضى هذا الكلام أن يكون وزن ماعون على ما فعل. هذا الوزن ليس موجودا، لكنه سيكون ماعون من مادة معانة، فاعول من معانة، والذي ذكره هو تفسير من باب الاشتقاق المقارب ليس من باب الاشتقاق المطابق. تفسير سورة الكوثر. سورة الكوثر سورة مدنية عن الصحيح، سورة مدنية على القول الراجح، وإن قال كثير من المفسرين إنها مكية فالدليل جاء بأنها مدنية، وهذا الدليل هو ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهورنا في المسجد إذ أغفي إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة مكية مدنية لهذا الدليل، وفيه قراءة البسملة عند قراءة السور، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، وهو كذلك البسملة آية أنزلت للفصل بين السور على القول المرجح، فتقرأ. فإن كانت القراءة في الصلاة فالسنة قراءتها سرا، وإن كانت القراءة خارج الصلاة فتقرأ البسملة جهرا كغيرها. إنما الاستعاذة هي التي ليست من القرآن، وإنما هي قبل قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة ليست من القرآن، خارجة عن قراءة القرآن لهذه الآية، لأنه فرق سبحانه وتعالى بين قراءة القرآن وبين الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة تقرأ في الظاهر أنها تقرأ من غير ترتيل، لأنها ليست من القرآن، وإنما الذي رتل القرآن البسملة وما بعدها. وفي الصلاة السنة الإسرار بالبسملة. الذي لم يقرأ لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. الذي لا يقرأ البسملة في الصلاة لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنها آية منفصلة، آية منفصلة. والذي يقرأ الحمد لله رب العالمين إلى قوله ولا الضالين قرأ أم الكتاب وقرأ الفاتحة، فصلاته صحيحة. لكن الفاتحة آية منفصلة مستقلة، يكون مثله مثل من قرأ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة، نقول مثلا في سورة تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ثم قال الله أكبر، ترك من السورة آيتين، صلاته صحيحة؟ صحيحة. فكذلك البسملة آية مستقلة وصلاته صحيحة بذلك. نعم، حديث أبي هريرة هو الذي استدلوا به على أن البسملة ليست من الفاتحة. حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حديث أبي هريرة في مسلم. وهذه السورة هي في آياتها ثلاث آيات بالاتفاق، آياتها ثلاث آيات بالاتفاق لا يختلفون في ذلك، وأسماؤها سورة الكوثر، هذا هو الاسم الذي ورد في المصاحف العتيقة، ويقال لها أيضا سورة إنا أعطيناك الكوثر، كما عنونا بذلك البخاري في صحيحه. وهكذا أيضا ورد في بعض الأحاديث سورة إنا أعطيناك الكوثر، ولها اسم آخر وهو سورة النحر، سورة النحر لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. وسيأتي الكلام على معنى النحر إن شاء الله تعالى. وكما هو معلوم أن قراءتنا أو أن الإفادة في أسماء السور هو من بحث في رسالة جامعية لمؤلف هذه الرسالة الدكتورة منيرة الدوسري، طبع دار ابن الجوزي، أسماء سور القرآن وفضائلها. أما في الفضائل، فضائل السور، فتذكر هذه الباحثة حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل السور سورة سورة، وهذا حديث موضوع لا أصل له، نبهت عليه في أول البحث، لكنها لا تزال تسرده كلما وجدت، كلما جاء موضع لسورة لم يرد دليل في فضلها تذكر هذا الحديث: من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة كذا، فضائل القرآن سورة سورة. هذا حديث يجزم أهل العلم بالحديث أنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول القرآن إلى آخره 114 آية سورة فضائلها سورة سورة، منكر موضوع. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذا أنه ذكر في فضائل هذه السور التي سيقت، السور التي نزلت في آخر ما نزل، مثل سورة إذا جاء نصر الله الفتح، وسورة إذا جاء نصر الله الفتح آخر ما نزل، بعد يعني هو من آخر ما نزل، فهذا يدل على أن هذا الحديث كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، آخر أشهر من أيامه. وكيف يغيب هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا ينقل إلا من هذا الطريق، طريق موضوعة، طريق منكرة، كيف يغيب مثل هذا الحديث الطويل عن الصحابة مع تواردهم وتكاثرهم؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما تقدم به العمر كلما زاد الصحابة أخذا منه، وجاء طلبة الحديث وطلبة الدين العلم من الوفود وغيرها يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء في آخر عمره أكثر مما كان في أول حياته، فكيف يفوتهم هذا الحديث الطويل؟ فعلى كل حال هو حديث المنكر. هذا ما يتعلق باسم سورة إنا أعطيناك الكوثر. قال قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعضهم يزيد على هذا: الله أكبر الله أكبر، لسيما من العوام، من العامة أو من الأطفال الصغار، اسمع إما أنه على بناء على حديث التكبير المنكر الذي ورد من طريق البزي، محمد بن عبد الله البزي أو كذا، وورده ابن كثير في سورة الضحى، وقد قرأناه عند سورة الضحى. وإما أن بعضهم يصلي خلف من طريق أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وإما أن بعضهم يصلي بعد إمام، فيأتي الإمام قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، فيظن الصغير أنها آية فيجعلها فيها، فهي ثلاث آيات بالاتفاق لا يختلفون في عدها ولا في ماذا، نعم لا يختلفون في عدها. وقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فيقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في للكوثر. فما هو الكوثر؟ نهر وعد الله عز وجل به نبيه، عليه حوض، عليه خير كثير، وهو حوض. فإذا هذا هو التفسير النبوي للكوثر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والكوثر مشتق من الكثرة، زيادة الواو للإلحاق، والكثرة مناسبة لهذا الحديث، فإن الحوض كثير في آنيته، كثيرا في خيره، كثيرا في عدد من يريد عليه، كثيرا في ماذا؟ بركته على الناس، من شرب منه شربه لم يظما بعدها أبدا، فهو خير كثير. ولا يمنع أن يكون مما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الخير الكثير العظيم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق أدلة الحوض، أدلة الكوثر، يعني من أراد أن يقف على بعض أدلة الحوض فهذا الموضع من مواضعه، هذا الموضع من مواضعه. قال ابن عباس، قال البخاري، ذكر البخاري بسنده عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال: قلت لسعيد بن جبير، يقول أبو بشر، قلت لسعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني هذا معناه أنه لا يتعارض. قال ابن عباس: الكوثر الخير الكثير. قال ابن كثير: وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: نهر وعدنيه الله عليه خير كثير، فهو مشتق من الكثرة. قال ابن كثير: ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير ومجاهد وحارب بن دثار والحسن البصري، حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر، ذكر بسنده لابن عباس من عند ابن جرير قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وهذا له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال في الرأي. نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والمرجان، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. إذن هذا هو الكوثر. وذكر أيضا من عند ابن جرير أنه قال: قال محارب بن دثار قال سعيد بن جبير في الكوثر، سأل عن قول سعيد بن جبير في الكوثر، فقال عطاء بن السائب: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، والله إنه هو الخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب، يجري على الدر والياقوت. قال: وقد صح أصل هذا وتواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث، أي هذا الشأن أن الكوثر هو النهر، وكذلك أحاديث الحوض. نعم، إذن هذا هو تفسير الكوثر، أنه الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام نهر في الجنة، ولا يمنع أن يكون ذلك، أن يكون معه ماذا؟ الخير الكثير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من الكوثر، أي من الكثرة والخير الكثير. قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قال ابن كثير: أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك. هذا فيه فائدة من حيث فائدة السلوكية، وهو أن العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فما هو الذي ينبغي له أن يكون حاله مع تلك النعمة؟ أن يقوم بماذا؟ بشكر الله وعبادته. إنا أعطيناك الكوثر، أتى بالفاء التي رتبت على إعطائه للكوثر شيء آخر، فصلي لربك وانحر. تعليل: لأن الله عز وجل هو الذي أعطى النعم، وهو الذي ربى جميع الخلق بنعمه سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين. فإذا من أعطاه الله عز وجل خيرا، وخير الله عز وجل على الناس سابغ وكثير مسبغ وكثير، فإذا كان كذلك فصل لربك وانحر، أي أخلص عبادتك لله. وهذا ليس فيه مجرد ذكر العبادة، وإنما العبادة والإخلاص فيها. فصل لربك وانحر، أي أخلص في عبادة ربك، كما أن الذي أعطاك هو الله وحده لا شريك له، وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك، فهذا يقتضي ويلزم منه أن تعبده وحده لا شريك له، ولا تدعو معه أحدا ولا من دونه أحدا. ولهذا قال: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وما المراد بالصلاة في هذا؟ هل هي صلاة العيد؟ هل هي صلاة الضحى؟ هل هي الصلوات الصلوات المكتوبة؟ هل هي صلاة بعينها؟ الصحيح في هذا أن اللفظ عام تدخل فيه صلاة النحر التي هي صلاة الأضحى، وتدخل فيه صلاة العيدين، وتدخل فيه الصلوات المفروضات والنوافل، كلها من الصلاة. فصل لربك وانحر، المراد بالنحر هنا الذبح في يوم عيد أو في غيره، انحر لله سبحانه وتعالى لا لغيره. والنحر هنا المراد به الذبح، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. فهذه الآية هي كقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن قوله صلاتي في آية الأنعام على العموم، وقوله نسكي على العموم، فكذلك الصلاة في هذا على العموم، والنحر على العموم. وهذا مما يوضح أن المراد بالنسك في سورة الأنعام هي الذبح. نعم، هذا هو قول جمهور المفسرين في معنى النحر. هناك أقوال أخرى بعيدة لا تثبت، منها أن معنى انحر معناها وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، أن معنى انحر أي ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت نحرك. هذا قولا ليس بصحيح، وإن كانت السنة كذلك، بل الواجب أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة على ماذا؟ على الصدر كما جاء في الحديث، أو ماذا أسفل منه قليلا. على كل حال الواجب هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، اختلفوا في موضعه، لكن ليس استدلالا بمثل هذا الحديث ولا استدلالا بهذه الآية. فالآية المراد منها النحر الذي هو النسك والذبح، وذاك له أدلته الثابتة الأخرى من أحاديث وآثار. إذن هذا يروى عن علي بن أبي طالب ولا يصح عنه، ويروى عن الشعبي وعن أبي جعفر الباقر. نعم، يروى عن الشعبي، وهذا وإن كان غير ثابت لكنه فيه رد على الشيعة، باعتبار ماذا؟ أن مثل هذا يكون موجودا في كتبهم، وهم يهفون ويلفون ما هب ودرج، ولا يتحرون في مثل هذا، ومثل هذه الأشياء يغيبونها ولا يظهرونها. نعم. وروي أيضا أن المراد بالنحر أي رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ترفع يديك إلى قرب نحرك عند افتتاح الصلاة، هذا أيضا ليس كذلك. وروي أيضا عن بعضهم أن المراد بالنحر أي استقبل بنحرك القبلة، استقبل بنحرك القبلة، وهذا أيضا ليس كذلك، وليس بصحيح أخذه من هذه الآية، أخذه من هذه الآية ليس بصحيح. هذه الثلاثة كلها ثابتة بأدلة أخرى، التي هي وضع اليمين على اليسرى، والتي هي الرفع اليدين، والتي هي كذلك أيضا استقبال القبلة، أدلتها أخرى. أما أن تؤخذ من هذه الآية فلا، فالآية في شيء آخر. وبعضهم أيضا يجعل معنى انحر أي ارفع صلبك واعتدل وأبرز نحرك بعد رفعك من الركوع، أي إذا قلت سمع الله لمن حمده لا تقل سمع الله لمن حمده وتهوي ساجدا قبل أن ترفع نحرك وتعتدل، بل اعتدل وارفع نحرك وأبرز نحرك حتى يستوي قائما، حتى تستوي قائما ثم اسجد. هذا القول وإن كان صحيحا في نفسه لكن أخذه من هذه الآية ليس بصحيح. طيب، هذا قول عطاء الخراساني. إذن هذا هو الصواب من هذه الآية، ولهذا الذي صوابه ابن جرير رحمه الله، فإنه قال والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير. طيب، وقول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض، الشانئ هو المبغض، شنأه بمعنى أبغضه، فالشانئ المبغض، فالمعنى إن مبغضك يا أيها النبي هو الأبتر، مبغضك ويدخل فيه مبغضه، هو مبغض ما جاء به من بعده، هو الأبتر أي الأبتر المنقطع، الأبتر المنقطع، لأن البتر القطع، والأبتر الذي لا ذيل له ليس له ذيل، والأبتر المنقطع الذي لا عقب له، والأبتر المنقطع الذي لا ذكر له، يموت فلا يذكر. فهكذا كان المشركون يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نتربص به ريب المنون، فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، أي الذي مبغضك هو الذي انقطع ذكره ولا يذكر، أما أنت فذكرك باقي ورفعنا لك ذكرك. فإذا المراد بالشانئ هو المبغض، والمراد بالأبتر المنقطع، ويدخل في ذلك الأقل، معنى الأقل والأذل والمنقطع الذكر كله داخل في هذا. ولم يثبت في سبب النزول، لم يثبت في سبب النزول أنها نزلت في شخص بعينه، فهي عامة في كل مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد قيل إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط، وقيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. هذه الآثار كلها فيها بعض الكلام، فيها كلام. وأحسن ما في هذا هو ما جاء من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس، وداود هو قال ابن كثير رحمه الله هذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم، ممن ذكر وغيرهم. نعم. وقال رحمه الله وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، كان لا يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وتبقى له الإناث، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. نعم. ونزول هذه السورة أيضا احتج به بعض من كتب في أسباب النزول، وأظن أيضا شيخنا رحمه الله ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس، قدم كعب بن الأشرف فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير منه. فنزلت إن شانيكه هو الأبتر. قال: هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. صحح إسناده ابن كثير رحمه الله في تفسيره من عند البزار. فإذا يكون أقرب ما قيل في ذلك أنها نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش. ومع هذا فالعبرة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.